الجامعة الافتراضية السورية، القانون المدني واحد، للأستاذ الدكتور فواز الصالح. الوحدة التعليمية الثانية بعنوان الباب الأول، المصادر الإرادية للالتزام أو التصرفات القانونية. الدرس السابع يغطي هذا التسجيل الصفحات من 84 حتى 93. تقدمت مبادرة ضوء بصوت نوار الحريري. فقرة بعنوان شروط التمسك بالدفع بعدم التنفيذ. يشترط للتمسك بالدفع بعدم التنفيذ زمرتان من الشروط، الأولى تتعلق بالأطراف في حين أن الثانية تتعلق بالالتزامات المتقابلة. أولاً، الشروط المتعلقة بالالتزامات المتقابلة، وهذه الشروط هي الآتية: يجب أن لا يكون الطرف الذي يطالب المتمسك بالدفع قد نفذ التزامه المقابل بخطأ منه، أي يجب أن يكون من يطالب المتمسك بالدفع مقصراً في تنفيذ التزامه، ويجب أن يكون عدم التنفيذ على درجة بالغة من الأهمية والجسامة، فإذا كان عدم التنفيذ كلياً جاز التمسك بالدفع، وكذلك الأمر إذا كان عدم التنفيذ جزئياً وعلى درجة بالغة من الجسامة، كما يجب أن لا يكون المتمسك بالدفع قد نفذ التزامه المقابل، وبالتالي يشترط أن يكون المتمسك بالدفع مديناً بالتزام مقابل مستحق الأداء وغير منفذ بعد، ويجب أن يكون تنفيذه في المستقبل ممكناً. وأخيراً، يجب أن تكون الالتزامات المتقابلة مستحقة الأداء، أي واجبة التنفيذ فوراً، وبالتالي لا يجوز التمسك بالدفع إذا كان التزام الطرف الآخر هو التزام طبيعي. ثانياً، الشروط المتعلقة بالأطراف وهي الآتية: 1- وجود رابطة قانونية بين الطرفين تكون مصدراً لالتزاماتهم المتقابلة والمترابطة، وفي أغلب الأحيان تكون العقود الملزمة للجانبين هي مصدر هذه الرابطة، والمادة 162 من القانون المدني السوري تعد هذه العقود المصدر الوحيد لهذه الرابطة. 2- يجب ألا يكون المتمسك بالدفع ملزماً بتنفيذ التزامه أولاً، فإذا كانت طبيعة العقد أو اتفاق الطرفين أو نص القانون يوجب على أحد الطرفين أن يبدأ أولاً بتنفيذ التزامه، فلا يحق له أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ، فإذا كان عقد البيع ينص على منح المشتري أجلاً وألزم البائع بالتسليم الفوري للمبيع، فلا يحق للبائع في مثل هذه الحال إذا طالبه المشتري بالتسليم الفوري أن يتمسك بالدفع بعدم التنفيذ. 3- يجب أن يكون المتمسك بالدفع حسن النية، ويقدر حسن النية وقت التمسك بالدفع، ولتقدير ذلك يجب على القاضي أن يأخذ بالحسبان ليس فقط الحالة النفسية للمتمسك بالدفع، وإنما أيضاً بعض الوقائع المادية، لذلك لا يجب أن يكون المتمسك بالدفع متعسفاً في استعمال حقه بالتمسك بالدفع بعدم التنفيذ، فإذا كان ما لم ينفذ من الالتزام المقابل ضئيلاً، فامتناع المتمسك بالدفع عن تنفيذ التزامه لا يتطابق مع مبادئ حسن النية في تنفيذ العقود التي تتطلب بعضاً من التسامح والأمانة والإخلاص في تنفيذ العقد. فقرة بعنوان آثار الدفع بعدم التنفيذ. يترتب على المتمسك بالدفع بعدم التنفيذ نوعان من الآثار، وهما: أولاً، بين الأطراف، حيث يرتب الدفع بعدم التنفيذ الآثار الآتية بين الأطراف: 1- يؤدي التمسك بالدفع بعدم التنفيذ إلى وقف تنفيذ الالتزام المقابل المترتب على عاتق المتمسك بالدفع، وبالتالي إلى وقف تنفيذ العقد، ولا يجب هنا الخلط بين النظرية العامة لوقف العقد وبين الدفع بعدم التنفيذ الذي يشكل سبباً من أسباب وقف تنفيذ العقد، ولكن قد تطول فترة الوقف والانتظار، وبالتالي فقد يمهد الدفع بعدم التنفيذ الطريقة لفسخ العقد، فهل يعد الفسخ وبالتالي زوال العقد أثراً من آثار الدفع بعدم التنفيذ؟ في مثل هذه الحال يرى بعض الفقهاء أن الدفع بعدم التنفيذ لا يشكل دائماً وسيلة لتأمين احترام نظام تنفيذ الالتزامات المتقابلة، وإنما يمكن أن ينقلب إلى رفض نهائي لتنفيذ العقد، ويسوغ أصحاب هذا الرأي موقفهم بأنه لا يمكن تأجيل تنفيذ بعض العقود، وبمعنى آخر لا يمكن وقف تنفيذ بعض العقود. ومثال ذلك إذا كان يتوجب على أحد الطرفين تنفيذ التزامه في تاريخ محدد، فلا يمكن هنا وقف تنفيذ الالتزام إذا لم ينفذ الطرف الآخر التزامه في ذلك التاريخ، وكذلك الحال بالنسبة للعقود المستمرة التي رفض فيها الطرف الآخر تنفيذ التزامه المقابل. أضف إلى ذلك إلى أنه إذا كان موضوع التزام المتمسك بالدفع هو الامتناع عن فعل شيء، فإذا امتنع عن تنفيذ التزامه فيؤدي ذلك إلى فسخ العقد وليس إلى وقف تنفيذه، في حين ترى أغلبية الفقه أن الفسخ في مثل هذه الحالات لا يكون أثرا للدفع بعدم التنفيذ، وإنما هو تطبيق لنظرية الفسخ، وذلك لأن غاية الدفع بعدم التنفيذ هي تحقيق التنفيذ التام للعقد، فلا يمكن أن يتصف رفض التنفيذ الذي يتمسك به من يثير الدفع بعدم التنفيذ بطابع نهائي. 2- يشكل الدفع بعدم التنفيذ وسيلة ضمان ووسيلة إكراه في الآن ذاته، فهو يضمن للمتمسك به وفاء حقه، وكذلك يسمح له ممارسة ضغوطات على إرادة الطرف الآخر حتى يمتثل لأحكام العقد وينفذ التزامه، فإذا كانت هذه الضغوطات مجدية فالدفع بعدم التنفيذ يؤدي إلى تحقيق الغاية منه المتمثلة بالتنفيذ التام للعقد. أما إذا لم تكن تلك الضغوطات مجدية فيمهد الدفع بعدم التنفيذ الطريق أمام تطبيق نظرية الفسخ، وبالتالي يفشل الدفع بعدم التنفيذ في الوصول إلى غايته النهائية. 2- آثار الدفع بعدم التنفيذ تجاه الغير. الدفع بعدم التنفيذ كوسيلة ضمان لا يعد فعالاً إلا إذا كان بالإمكان التمسك به تجاه الغير، وفي الواقع يتمتع الدفع بعدم التنفيذ بحجية تجاه الغير، ولكن هذه الحجية ليست مطلقة وإنما هي نسبية، ويسوغ بعض الفقهاء هذه الحجية استناداً إلى القاعدة القائلة بأنه لا يمكن للشخص أن ينقل حقوقاً إلى الغير أكثر مما يملك، وبالتالي فإن الدفع بعدم التنفيذ يسري في حق الغير الذي كسب حقه بعد ثبوت الحق في التمسك بالدفع، أما الغير الذي كسب حقه قبل ثبوت الحق في التمسك بالدفع فلا يسري عليه الدفع بعدم التنفيذ، في حين أن بعضهم الآخر يسوغ حجية الدفع بعدم التنفيذ تجاه الغير استناداً إلى تدخل الغير في العلاقة القانونية بين الطرفين، وبالتالي يسري الدفع على الغير إذا كانت دعواه تستند إلى تلك العلاقة القانونية التي تربط المتمسك بالدفع مع خصمه، ولا يسري الدفع على الغير الذي لا تقوم دعواه على تلك العلاقة. المطلب الثاني بعنوان فسخ العقد. الآخر إما أن يطالب بالتنفيذ العيني أو أن يطالب بالتنفيذ عن طريق التعويض أو أن يطالب بفسخ العقد، والتنفيذ العيني هو أثر من آثار الالتزام فهو يدخل ضمن الأبحاث المتعلقة بأحكام الالتزام، أما التنفيذ بطريق التعويض فهو موضوع المسؤولية العقدية التي تقدم الكلام عليها سابقا، والمطالبة بالتعويض في مثل هذه الحال تقوم على بقاء العقد وتنفيذه عن طريق التعويض، ولا يمكن الحكم بالتعويض إلا إذا كان عدم التنفيذ العيني ناجما عن خطأ المدين، وبالتالي فإن المسؤولية العقدية تنتفي إذا كان عدم تنفيذ الالتزام العقدي ناجما عن سبب أجنبي، وبالمقابل يجوز للدائن أن يطالب بفسخ العقد، وإذا حكم القاضي بالفسخ فيؤدي إلى زوال العقد بأثر رجعي من حيث المبدأ. الفقرة 1 بعنوان الأساس القانوني لنظرية الفسخ. الفسخ كنظرية عامة لم يكن معروفا في القانون الروماني، حيث لم يكن هذا القانون يقبل بوجود فكرة التقابل والارتباط بين الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين، وبالتالي فإن عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه لم يكن يعطي الحق للمتعاقد الآخر في أن يتحلل من التزامه عن طريق الفسخ، وإنما كان يجب عليه أن يطالب بالتنفيذ، ونتيجة لتطور القانون الروماني في مراحل متقدمة من تطور المجتمع الروماني فقد أفسح القانون مجالا ضيقا لنظرية الفسخ وخاصة في عقد البيع بعد أن أطفى عليه الصفة الرضائية، حيث سمح القانون بإدراج شرط صريح في هذا العقد يعطي الحق للبائع في فسخ العقد في حال إذا لم يدفع المشتري الثمن المتفق عليه، وكان يطلق على مثل هذا الشرط اسم Lex Commissoria. وبعد أن ساد مبدأ الرضائية في ظل القانون الكنسي نشأت النظرية العامة للفسخ، حيث أمكن تطبيقها حتى لو لم يتضمن العقد شرطا يجيز ذلك، وسوغ القانون الكنسي تلك النظرية استنادا إلى مبدأ العدالة وإلى أسباب أخلاقية منها الوفاء بالوعود وعدم الحنث بها. وبعد ذلك كرس القانون المدني الفرنسي لعام 1804 النظرية العامة للفسخ في المادة 1184 منه، وتنص هذه المادة على أن الشرط الفاسخ يفهم بصورة ضمنية في العقود الملزمة للجانبين، وذلك ما إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه. ويستفاد من ذلك أن الأساس القانوني لنظرية الفسخ في القانون المدني الفرنسي هو الشرط الفاسخ الضمني، والدليل على ذلك أن المادة 1184 وردت في الباب المكرس للشرط، ولكن الفقه الفرنسي ينتقد الشرط الفاسخ الضمني كأساس لنظرية الفسخ، وذلك لأنه لو صح القول بأن أساس الفسخ هو الشرط الفاسخ الضمني لترتب على ذلك أن العقد ينفسخ من تلقاء نفسه بمجرد عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه، وهذا يخالف أحكام المادة 1184 المشار إليها أعلاه، والتي لا تجيز فسخ العقد إلا بموجب حكم قضائي أو نص اتفاقي، والتي تعطي السلطة للقاضي في قبول الفسخ أو رفضه. ونتيجة لذلك اقترح فقهاء فرنسيون آخرون وكذلك غالبية الفقه المصري والسوري السبب كأساس لنظرية الفسخ، حيث قال أحد الفقهاء: إن سبب الالتزام يقدم لنا الأساس القانوني لثلاثة من الأوضاع القانونية، وهي الفسخ والدفع بعدم التنفيذ وتحمل التبعة، وهذه الأوضاع لا يمكن تأسيسها على سبب العقد. ولكن هذا الفقيه يناقض نفسه في موضع آخر بقوله أن الفسخ القضائي يقوم على افتراض وجود شرط فاسخ ضمني في العقود الملزمة للجانبين، فكل عاقد يعد أنه لم يلتزم إلا بشرط عدم إخلال العاقد الآخر بتنفيذ التزامه. وهكذا فإن اقتراح السبب كأساس نظرية الفسخ غير صحيح أيضا، ذلك لأن السبب كأساس نظرية الفسخ يتعارض مع السلطة التقديرية التي يمنحها القانون للقاضي في نطاق الفسخ. أضف إلى ذلك أن السبب هو ركن من أركان العقد، وبالتالي يجب أن يتوافر عند انعقاد العقد، وجزاء تخلفه هو البطلان. ومن المعروف أن العقد الباطل غير منعقد، فهو والمعدوم سواء، في حين أنه في حالة الفسخ ينعقد العقد صحيحاً، ولكن اختل تنفيذه بسبب امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه الناجم عن خطأه. ولا تتفق نظرية السبب كأساس للفسخ مع أحكام الفسخ، حيث يحق للدائن فقط أن يطالب بالفسخ، في حين أنه في العقد الباطل يحق لكل ذي مصلحة أن يطالب بالبطلان. أضف إلى ذلك أن الدائن له الخيار في حال ما إذا امتنع المدين عن تنفيذ التزامه بتقصير منه بين المطالبة بفسخ العقد وبين المطالبة بتنفيذه. ونتيجة لهذه الانتقادات يقترح قسم آخر من الفقهاء فكرة الارتباط بين الالتزامات المتقابلة كأساس لنظرية الفسخ، ويبدو لي أن هذه الفكرة هي الأكثر انسجاماً مع طبيعة الفسخ، وإن كنت أرى أن أساس هذا الارتباط يكمن في نظرية الدفاع الشرعي في نطاق العلاقات التبادلية. والأصل في الفسخ في القانون المدني السوري وأصله المصري وكذلك في القانون المدني الفرنسي أن يكون بحكم قضائي، وهذا هو الفسخ القضائي. وإلى جانب ذلك كرس المشرع السوري الفسخ الاتفاقي والفسخ بإرادة منفردة أو بحكم القانون. الفقرة 2 بعنوان أنواع الفسخ. الأصل في الفسخ في القانون السوري وكذلك المصري والفرنسي أن يكون بحكم قضائي، ولكن يمكن أن يكون الفسخ اتفاقياً أو أن يكون بإرادة منفردة. أولاً الفسخ القضائي، تنص المادة 158 من القانون المدني السوري على أنه واحد في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوفي أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى. 2 يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوفي به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته. 1 مجال تطبيق الفسخ. يطبق الفسخ بجميع أنواعه في نطاق العقود الملزمة للجانبين وفقا لما جاء في الفقرة 1 من المادة 158 من القانون المدني السوري، وهذا أمر منطقي، وذلك لأن فكرة الارتباط بين الالتزامات تتوافر في هذا النوع من العقود، ونص هذه المادة جاء مطلقا، وبالتالي فإن الفسخ يطبق على جميع العقود الملزمة للجانبين بما فيها العقود الاحتمالية كعقد الإيراد المرتب حسب مدى الحياة، وهذا ما أكدته المادة 712 من القانون المدني السوري. ويطبق الفسخ أيضا على الهبة بعوض، وذلك لأن العقد في مثل هذه الحال يكون ملزما للجانبين طبقا لما جاء في المادة 465 من القانون المدني السوري. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان العوض مشترطا لمصلحة أجنبي فلا يحق له عند عدم تنفيذه طلب فسخ العقد، وذلك لأنه ليس طرفا فيه، وإنما يحق للواهب فقط أن يطلب فسخ العقد في مثل هذه الحال. ويطبق الفسخ أيضا على عقد القسمة وعقد الصلح والعقود الملزمة للجانبين المستمرة كعقد الإيجار وعقد التأمين، وكذلك يطبق الفسخ على العقود الملزمة للجانبين التامة والناقصة، ويستثنى من نطاق الفسخ العقود الملزمة لجانب واحد كالوديعة والهبة بغير عوض، وكذلك البيوع القضائية التي تتم بالمزاد العلني وفقا لما نصت عليه المادة 430 أصول. 2- شروط الفسخ. لا يمكن للدائن أن يطلب فسخ العقد إلا إذا توافرت الشرائط الآتية: ألف، أن يكون العقد ملزما للجانبين وقد سبق الإشارة إلى ذلك، ولكن ثار الخلاف بين الفقهاء حول طبيعة بعض العقود مثل الإعارة أو العارية والرهن الحيازي والقرض، فبعضهم يرى أنها عقود ملزمة لجانب واحد وبالتالي لا تخضع للفسخ، وبعضهم الآخر يقر بأنها عقود ملزمة للجانبين وبالتالي فإن الفسخ جائز فيها. ب. عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه العقدي بخطأ منه، ويقصد بذلك عدم تنفيذ الالتزام، ولا يثير الأمر أي صعوبة إذا كان عدم التنفيذ كليا، حيث يتوجب على القاضي في مثل هذه الحال أن يحكم بالفسخ شريطة أن يطلبه الدائن، وكذلك شريطة أن يكون التنفيذ العيني مستحيلا أو لم يعد للدائن فائدة فيه، ولكن الأمر يصعب عندما يكون عدم التنفيذ جزئيا أو في حالة التأخير في التنفيذ. فهل يحكم القاضي بالفسخ بناء على طلب الدائن في هاتين الفرضيتين؟ في الواقع لم يحدد القانون المدني السوري، وكذلك الحال بالنسبة للقانون المدني المصري والفرنسي، درجة جسامة عدم التنفيذ الذي يمكن أن يؤدي إلى فسخ العقد. وبالمقابل فإن القضاء والفقه انكبا على هاتين المسألتين من أجل إيجاد الحلول المناسبة. عدم التنفيذ الجزئي. يرى بعض الفقهاء الفرنسيين أنه لا يمكن الحكم بالفسخ إلا إذا كان عدم التنفيذ متعلقا بالتزام الرئيسي، ويقترح البعض الآخر توسيع نطاق تطبيق الفسخ، ومن أجل ذلك يميز هؤلاء الفقهاء بين 3 أنواع للفسخ بسبب عدم التنفيذ، وهي: النوع الأول، ويقوم على فكرة التوازن، حيث يرى هؤلاء الفقهاء أن الرابطة التي توجد بين الالتزامات الرئيسية في العقود الملزمة للجانبين تتطلب توافر نوع من التوازن، وإذا اختل هذا التوازن ولو بشكل يسير أيا كان سببه، فيؤدي هذا الاختلال إلى فسخ العقد الذي يعتبر في مثل هذه الحال مزيجا من الواقع والقانون. والنوع الثاني يحمي الغايات العملية المحددة التي أراد الأطراف تحقيقها من وراء عملية التعاقد، وتعد هذه الغايات محلا لالتزامات ثانوية، بحيث يمكن أن يؤدي عدم تنفيذ هذه الالتزامات إلى فسخ العقد، والفسخ هنا أيضا هو مزيج من الواقع والقانون. والنوع الثالث، ويسوغه الإخلال بالالتزام المتعلق بحسن النية، والفسخ هنا يعد جزاء. أما بالنسبة للقضاء الفرنسي فهو مرن جدا في هذه الناحية، حيث أنه لا يستلزم عدم تنفيذ الكلي من أجل أن يحكم بالفسخ، وإنما يمكن فسخ العقد في حالة عدم التنفيذ الجزئي أيضا، وهذا الأمر يدخل في السلطة التقديرية للقاضي، فإذا كان عدم التنفيذ الجزئي ذا أهمية يمكن للقاضي أن يحكم بفسخ العقد كله أو بعضه إذا كان الالتزام يقبل التجزئة. ويعد التنفيذ المعيب في حكم عدم التنفيذ الجزئي. وتشترط الفقرة 1 من المادة 158 من القانون المدني السوري أن لا يكون عدم التنفيذ الجزئي قليل الأهمية، فإذا كان الجزء الذي لم ينفذه قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام في جملته، فعلى القاضي أن يرفض الفسخ. التأخير في التنفيذ يمكن أن يؤدي التأخير في تنفيذ الالتزام الكلي أو الجزئي في القانون المدني السوري وكذلك المصري والفرنسي إلى فسخ العقد بناء على طلب الدائن، وهذا الأمر أيضا يدخل في السلطة التقديرية للقاضي، ويشترط من أجل الحكم بفسخ العقد بسبب التأخير في التنفيذ أن يترتب على ذلك التأخير نتائج جسيمة بالنسبة للدائن، وهذا ما قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية في قرار صادر عنها بشأن عقد البيع مقابل إيراد مرتب مدى الحياة. وجاء في هذا القرار ما يلي، وحيث أنه بمقتضى المادة 344 من القانون المدني فإنه يجب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتزام نهائياً في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك، على أنه يجوز للقاضي في حالات استثنائية إذا لم يمنعه نص في القانون أن يمهل المدين إلى أجل معقول أو آجال ينفذ بها التزامه إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من هذا التأجيل ضرر جسيم، وحيث إن عقد البيع قائم في الأصل مبدئياً على التوازن بين التزامات كل من البائع والمشتري حين إجراء العقد ووفقاً للشروط الواردة فيه، وحيث أن السماح للمدين بدرء الفسخ بإيداع الثمن أو بمنحه أجلاً من المحكمة على الرغم من ثبوت الإخلال بالتزام دفع الثمن في موعده، لا سيما إذا كان هناك ضرر جسيم يلحق بالبائع من شأنه الإخلال بهذا التوازن، وينطبع على مخالفة ما اتجهت إليه المادتان 158 و344 مدني لملاحظة ظاهرتي التضخم وارتفاع الأسعار بشكل مستمر، ولذا وبعد أن يضع المشتري نفسه في مركز مخل بالتزامه لم يعد من السائغ له أن يستفيد من فارق السعر الكبير وأن يأتي بعد زمن طويل فيتوقع الفسخ على الرغم من ترتبه بحقه على حساب الطرف الآخر والضرر الكبير الذي لحق به. لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي: الأخذ بالمبدأ القائل بأن حق توقي الفسخ بتسديد رصيد الثمن أو منح المحكمة للمشتري مهلة لتسديد الثمن منوط بعدم إلحاق ضرر كبير بالبائع من جراء تثبيت العقد بعد ثبوت إخلال المشتري بالتزامه. انتهى الاقتباس من قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية، وكان هذا أيضاً ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية، حيث أنها قررت بأن التأخير في دفع المرتبات للدائن في عقد المبيع مقابل إيراد مدى الحياة لا سيما وأنه طاعن في السن ومصاب بالسرطان هو ذو أهمية خاصة من شأنه أن يؤدي إلى فسخ العقد. ويستخلص من ذلك أن التأخير البسيط في تنفيذ العقد لا يؤدي إلى فسخه باستثناء ما إذا كان العقد ينص على احترام المدة تحت طائلة الفسخ، أو إذا دلت ظروف الواقعة أن الأطراف أعطوا أهمية خاصة للدقة في تنفيذ الالتزامات في أوقاتها المحددة. ومن حق الدائن في حال ما إذا نكل المدين عن تنفيذ التزامه في الوقت المحدد أن يعتبر نفسه في حل من العقد الذي لم يعد له فائدة في تنفيذه، وبالتالي يطلب من القضاء الحكم بفسخ العقد وإظهار المدين استعداده بعد ذلك لتنفيذ العقد من أجل أن يتوقع الفسخ لا يغير من الأمر شيئاً. وفي نهاية المطاف الأمر متروك للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع. ويقتصر تطبيق الفسخ في القانون المدني السوري على الحالة التي يكون فيها عدم تنفيذ الالتزام ناجماً عن خطأ أحد المتعاقدين، وهذا ما يستفاد من نص المادة 158 من القانون المدني السوري. وبالتالي فإذا كان عدم التنفيذ ناجماً عن سبب أجنبي لا يد للمدين فيه فلا يطبق الفسخ في مثل هذه الحال، وإنما يعتبر العقد مفسوخاً بحكم القانون وفقاً لما ذهبت إليه المادة 160 من القانون المدني السوري و159 من القانون المدني المصري، وهذا ما يسمى بالانفساخ، وتؤدي استحالة تنفيذ الالتزام بسبب أجنبي كالقوة القاهرة إلى انقضاء الالتزام، ويترتب على ذلك انقضاء الالتزام المقابل استنادا إلى أحكام نظرية المخاطر أو نظرية تحمل التبعة. وبالمقابل فإن القانون المدني الفرنسي لا يميز بين فسخ العقد وانفساخه، وإنما يكرس فقط فسخ العقد وذلك في المادة 1184 منه، وهذا الأمر وضع القضاء في حيرة وتردد، وترتب على ذلك أن القضاء الفرنسي يخلط غالبا بين الفسخ بسبب عدم تنفيذ الالتزام وبين نظرية المخاطر، حيث يقيم القضاء هذه النظرية غالبا على أساس المادة 1184 نفسها، لأن لأن أحكام هذه المادة يمكن وفقا لهذا القضاء إثارتها أيا كان سبب عدم تنفيذ المدين لالتزاماته، حتى لو كان هذا السبب استحالة مطلقة ناجمة عن قوة قاهرة أو عن فعل الغير. لذلك يرى القضاء الفرنسي ضرورة رفع دعوى أمام القضاء من أجل الحصول على حكم بفسخ العقد بسبب استحالة تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزاماته الناجمة عن قوة قاهرة. ومع ذلك فإن الغرف المدنية في محكمة النقد الفرنسية لم تستقر على مبدأ عام بالنسبة لهذه المسألة، حيث ترى الغرفة التجارية أنه عندما يستحيل تنفيذ العقد بسبب قوة قاهرة فإنه ليس هناك ضرورة لرفع دعوى أمام القضاء للمطالبة بفسخ العقد، وذلك لأن العقد يعتبر في مثل هذه الحالة مفسوخا بحكم القانون. وقد انتقدت غالبية الفقه الفرنسي المزج بين فسخ العقد بسبب عدم التنفيذ ونظرية المخاطر على أساس المادة 1184 كما سنرى في حينه. جيم إعذار المدين. لا يجوز للدائن في العقود الملزمة للجانبين أن يطالب بفسخ العقد بسبب عدم تنفيذ المدين لالتزامه إلا بعد أن يقوم بإعذاره، وهذا ما نصت عليه المادة 158 من القانون المدني السوري صراحة، والمادة 157 من القانون المدني المصري، وبالمقابل سكتت المادة 1184 من القانون المدني الفرنسي عن ذلك، ولم تنص صراحة على أنه يتوجب على الدائن في مثل هذه الحال إعذار المدين. وقد انقسم الفقه الفرنسي بشأن هذه المسألة بين مؤيد ومعارض، حيث يرى قسم من الفقهاء أن الدائن لا يستطيع أن يطالب بفسخ العقد طبقا لأحكام المادة السابقة إلا بعد أن يقوم بإعذار المدين، ويقترح البعض الآخر من الفقهاء التمييز بين فرضيتين. في الفرضية الأولى يكون إعذار المدين ضروريا من أجل سريان فوائد التأخير مثلا، أما في الفرضية الثانية المتعلقة بإصلاح ضرر واقع فلا فائدة من إعذار المدين بتنفيذ التزامه. ويذهب قسم ثالث من الفقهاء إلى أنه لا ضرورة لإعذار المدين قبل رفع دعوى الفسخ أمام القضاء. وانعكس الاختلاف الفقهي في هذه المسألة على القضاء الفرنسي أيضا، حيث تبدو أحكامه بشأن إعذار المدين قبل المطالبة بفسخ العقد مترددة. فإذا نص عقد البيع مثلا على مدة محددة بشكل آمر من أجل تنفيذ الالتزامات ناجمة عنه، فإن استحقاق الأجل يغني عن الإعذار، وكذلك الحال في عقد الإيجار. ويستبعد القضاء الفرنسي في بعض الحالات شرط الإعذار المسبق من أجل رفع دعوى الفسخ أمام القضاء في ظروف معينة، فإذا رفض المدين صراحة وعن طريق كتابة تنفيذ التزامه يمكن للدائن المطالبة بفسخ العقد دون حاجة إلى إعذار المدين قبل ذلك، وكذلك الحال إذا طلب المتعاقدان معا كل من جهته فسخ العقد لمصلحته، فلا حاجة هنا أيضا إلى إعذار المدين مسبقا، وذلك لأن الإعذار يقوم على إرادة تنفيذ الالتزام. وبالمقابل يشترط القضاء الفرنسي في حالات أخرى إعذار المدين مسبقا، ففي قرار صادر عن محكمة النقد الفرنسية في أواخر القرن التاسع عشر أخضعت هذه المحكمة الضرر الذي لحق بمزارع والناجم عن ضياع محصوله من القش بسبب من المؤجر الذي لم يقم بإصلاح الأراضي المأجورة لإعذار المدين المسبق. أخضعت هذه المحكمة الضرر الذي لحق بمزارع والناجم عن ضياع محصوله من القش بسبب المؤجر الذي لم يقم بإصلاح الأراضي المأجورة، أخضعت هذا الضرر لإعذار المدين المسبق. أما في القانون المدني السوري فقد سبق الإشارة إلى أن الإعذار هو شرط ضروري للمطالبة بفسخ العقد بسبب عدم تنفيذ المدين لالتزامه، ويكون الإعذار طبقا لنص المادة 220 من القانون المدني السوري بإنذار المدين بواسطة الكاتب بالعدل أو بما يقوم مقام الإنذار، كما يجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد على الوجه المبين في القوانين الخاصة، كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذرا مجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر، ويعفى الدائن من الإعذار في حالات معينة نصت عليها المادة 221 من القانون المدني السوري، وهي إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين، أو إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع، أو إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم أنه مسروق أو شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك، أو إذا صرح صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه، وتجدر الإشارة إلى أن دعوى الفسخ تقوم مقام الإعذار، ولكن تبدو الفائدة من الإعذار السابق على رفع الدعوى في أنه يجعل القاضي أسرع استجابة إلى طلب الفسخ وبالتالي قبول الدعوى من ناحية، ومن ناحية أخرى يجعل القاضي أقرب إلى الحكم على المدين بالتعويض إضافة إلى الحكم بفسخ العقد. وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقد السورية في قرار صادر عنها جاء فيه، حيث إن سكوت الدائن بعد حلول أجل التنفيذ إذا كان يحمل مبدئياً على التسامح، وأنه لا يصح أن يطالب الدائن المدين بتعويض عن تأخره في تنفيذ التزامه لأنه لم يعذره قبل المطالبة القضائية، فإن المطالبة القضائية ذاتها تعتبر إعذاراً، فيجب على المدين أن يبادر إلى تنفيذ التزامه بمجرد أن توجه إليه المطالبة القضائية، وإلا كان مسؤولاً عن تأخره اعتباراً من هذه المرحلة. وهكذا فإن سكوت الدائن عن مطالبة المدين بعد حلول أجل التنفيذ فإن ذلك السكوت يدل على التسامح، وبالتالي لا يجوز للدائن مطالبة المدين بالتعويض عن تأخيره في تنفيذ التزامه طالما أنه لم يعذر المدين بذلك، ولكن المطالبة القضائية تقوم مقام الإعذار، وبالتالي يحق للدائن أن يطالب المدين بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة تأخير المدين في تنفيذ التزامه اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية. دال استعداد الدائن للقيام بتنفيذ التزامه. يشترط في الدائن الذي يطلب فسخ العقد بسبب عدم تنفيذ المدين لالتزامه أن يكون قد نفذ التزامه أو أن يكون على الأقل مستعدا لتنفيذ التزامه فيما لو أراد المدين تنفيذ التزامه. أما إذا قصر الدائن في تنفيذ التزامه أو تأخر في ذلك فلا يحق له أن يطالب بفسخ العقد، ففي عقد البيع إذا امتنع المشتري عن دفع الثمن أو تأخر بدفع الثمن في المواعيد المتفق عليه لا يحق له بعد ذلك أن يطالب بفسخ العقد بسبب عدم تنفيذ البائع التزامه بالتسليم. ورأينا أن القانون سمح للبائع أن يمتنع في مثل هذه الحال عن تنفيذ التزامه بتسليم المبيع استنادا إلى قاعدة الدفع بعدم التنفيذ التي تضفي على امتناع البائع هنا طابعا مشروعا. ها إمكانية إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. أهم أثر من آثار الفسخ هو إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وبالتالي لا يمكن للدائن أن يطالب بالفسخ بسبب عدم تنفيذ المدين لالتزامه إذا لم يكن قادرا على إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد. ففي عقد البيع مثلا لا يحق للمشتري أن يرفع دعوى الفسخ إلا إذا سبق له أن تسلم المبيع كله أو جزء منه، وبالتالي كان غير قادر على إعادة ما تسلمه للبائع، كأن يكون قد تصرف بشيء أو أن الشيء هلك في يده. ويقتصر حق المشتري في هذه الحالة على المطالبة بالتنفيذ العيني إذا كان ما يزال ممكنا وفيه فائدة له، أو أن يطالب بالتنفيذ بمقابل أي بطريق التعويض. انتهى التسجيل، انتهى الدرس.